الحمد لله تعالى، نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. ثم أما بعد، ونواصل حديثنا في كتاب البيوع من صحيح البخاري. قال رحمه الله تعالى: باب قول الله عز وجل: وإذا رأوا تجارة أو لهوا انفضوا إليها. قال حدثنا طلق بن غنام قال حدثنا زائدة عن حصين عن سالم قال حدثني جابر رضي الله عنه قال: نحن نصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم إذ أقبلت من الشام عير تحمل طعاما، فالتفتوا إليها حتى ما بقي مع النبي صلى الله عليه وسلم إلا 12 رجلا، فنزلت: وإذا رأوا تجارة أو لهوا انفضوا إليها وتركوك قائما. هذه الآية نزلت في هذا الموقف، وهذا يعد من أسباب النزول، يعني يدخل هذا الحديث في أسباب النزول. ومعلوم أن كثيرا من كتب أسباب النزول تجمع الضعيف، يعني معظم الكتب التي صنفت في أسباب النزول أكثرها ضعيف، أكثرها أحاديث ضعيفة لا تثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم. وأشهر كتاب في ذلك أسباب النزول الواحدي، أسباب النزول الواحدي هو أضخم كتاب صنف في هذا الموضوع، لكنه يملأه الضعيف. فهذا الحديث وغيره يدخل في الصحيح المسند من أسباب النزول ما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم في تفسير أو في أسباب نزول آية. وذكر الآية البخاري في صدر الحديث وعقب عليها بهذا الحديث، وبينت الآية أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يخطب الناس، والحديث يدل على ذلك أن التفاتهم، وهذا الالتفات لم يكن بالعين والقلب فقط، بل كان التفاتا بالجسد. لماذا؟ لأن الله عز وجل قال في كتابه: وإذا رأوا تجارة أو لهوا عنده إيه؟ انفضوا. التفتوا بس، لأن لو التفتوا فقط الأمر لن يتأثر، لأن من التفت عن الخطيب في خطبته ويتكلم أنا جالس في مكاني والتفت بقلبي أو ببصري، فهذا لا يؤثر، بل إن أكثر الناس يلتفتوا، ترى واحد أثناء الخطبة نايم ملتفت تماما. فمعنى الالتفات الانتظار، يعني انفض وقام وترك المكان. بيقول: بينما نحن نصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم إذ أقبلت من الشام عير تحمل طعاما. وهذا الطعام كان لعبد الرحمن بن عوف، قدم به بعير كبيرة، فلما سمع الناس بها خرجوا وهرولوا إليها، فالتفتوا إليها حتى ما بقي مع النبي صلى الله عليه وسلم إلا 12 رجلا. طبعا هذه الآية متأخرة، فنزل بعدها قول الله عز وجل: رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة. لهذا ننبغي أن نحسن الظن بأصحاب النبي عليه الصلاة والسلام، فربما لم يعلموا هذا الحكم فقاموا لظنهم أن هذه التجارة في هذا الوقت ينبغي أن يقوموا إليها، أو بغير تأويل فقاموا إليها وتركوه واقفا، فأنكر الله عز وجل ذلك. ثم بين بعد ذلك أنهم لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله. طيب، قام الناس وبقي 12 رجلا. البخاري ذكر هذا الحديث في موضع آخر وبوب عليه بمعنى أن الإمام لو صلى وانفض الناس حوله ولم يبق معه إلا 12 رجلا صحت صلاتهم، يعني العدد اللي بقي ده 12 واحد معنى يعني 13، فهذا المجموع إذا تواجدت الجمعة صحت صلاتهم. لذلك اختلف العلماء في العدد الذي تنعقد به الجمعة، كم واحد؟ على 15 قولا، 15 قول في المسألة، يبدأ من واحد مع الإمام الى 80. يعني مذاهب العلماء من 1 و2 و3 مع الامام، وفي 12 و15 و20 و40، اكبر عدد 80 من حدد بالعدد. والقول الاخير 15 انه العدد الغفير ولم يحدد عددا، ده القول 15. يعني 14 قول بالتحديد من 1 ل80 رجل تنعقد به الجمعة. وفي قول اخر ان العدد الذي تنعقد به الجمعة ليس محددا، بل هو جمع غفير، جمع غفير. لذلك نقول ان الجمعة تنعقد بما تنعقد به سائر الجماعات، لكن ينبغي ان يكون المسجد جامعا، وكلما كثر عدد المصلين كلما كان الفضل اعلى واعظم. قال فنزلت واذا رأوا تجارة او لهوا انصبوا اليها. طيب هنا رأوا ايه؟ حاجة ولا حاجتين؟ تجارة وله. قال انصبوا اليها ولم يقل انصبوا اليهما، لان ايه معنى تجارة او له؟ العير قادمة، واذا قدمت العير بتخدم بسعادة. الناس جايين من السفر البعيد بيضربوا وبينشدوا اناشيد وفرحانين، وهذا هو اللهو. لكن الصحابة لما قاموا لم يقوموا على اللهو، لم يقوموا على سماع الصوت والاناشيد، بل قاموا على التجارة فقط. فانظر الى هذا الورع، يعني حتى مع قيامهم وانكار الله عز وجل عليهم، لكنهم ما قاموا الى اللهو، لكن قاموا الى هذه التجارة حتى يعني يجمعوها. ثم قال باب من لم يبالي من حيث كسب المال. قال حدثنا آدم وهو ابن أبي إياس، راوي من السودان من الحبشة، وهو الراوي الوحيد لأهل السودان، الراوي الوحيد الذي روى في البخاري حديثا وهو من السودان. قال حدثنا ابن أبي زئد، ابن أبي زئد. حد يعرف اسم ابن أبي زئد؟ اسمه محمد ابن عبد الرحمن ابن أبي زئد. هذا الرجل هو ومالك قرينان، هو ومالك قرينان، وكلاهما كان يفتي في المدينة. وابن أبي زئد أكبر من مالك، يعني في الطبقة أعلى من مالك، لكن مالك أجل من ابن أبي زئد. مالك أعلم وأعلى، لكن ابن أبي زئد مشايخه أكبر من مشايخ مالك، يعني في الطبقة أعلى، فكان يعني مساويا لمالك في الفتوى وفي العلم في المدينة. كلاهما كان يسكن المدينة المنورة. بعض الكذبة يعني لا يعرف أسماء الرواة ويحاول أن يكذب في الحديث، يعني عايز يتعمد الكذب. فلما وقف على هذا الرجل ابن أبي زئد ومعروف أنه مشهور في الرواية، فقال حدثني ايه؟ قال حدثني زئد ابن ابي زئد. يعني ايه هو اسمه ايه؟ ابن ابي زئد، يعني ابوه يكنى بابي زئد، يعني ابن اسمه ايه؟ اسمه زئد. فقال حدثني زئد ابن ابي زئد، فعلموا انه كذاب من هذه الكلمة، علموا انه كذاب. طبعا ابن ابي زئد لما تكلم العلماء عليه هو في العلم ثبت، وقد روى له الشيخان. ثم انه كان ورعا، بل روي عن احمد الامام احمد انه قال ابن ابي زئد اكثر ورعا من مالك. نقل بعض الائمة عن الامام احمد هذه المقولة، لكن البعض قال الامام مالك يقدم على ابن ابي زئد، لكن مجرد التفضيل يدل على عظم الرجل، انه في منزلة عالية ان يقارن بالامام مالك. فانظر الى هذا الامام وهو لا يعرف أحد من الناس، ومع ذلك في هذه المنزلة العالية. الإمام الشافعي بيروي في مسنده، يروي في مسنده. معروف أن الشافعي يا جماعة لم يصنف مسندا، يعني في كتاب مطبوع اسمه مسند الشافعي، الشافعي لم يصنف هذا المسند، لكن جاء بعض تلاميذه كأبو العباس محمد بن يعقوب والربيع والأصم وغيرهما، فجمعوا مسندا من مصنفات الشافعي. يعني الشافعي له كتاب الأم وكتاب الرسالة وكتاب مجموعة من الكتب كثيرة، نظروا في هذه الكتب واستخرجوا منها كل حديث أسنده الشافعي، قال حدثني فلان، ثم جمع في مسند كبير. ثم جاء السندي، الإمام السندي من المتأخرين، يعني توفي من حوالي قرنين من الزمان، جمع كتابا، جمع هذا المسند أيضا ورتبه ترتيبا فقهيا، يعني من جمعه قبل ذلك لم يرتبه، فجاء السندي ورتبه على الأبواب الفقهية. بيسوق الشافعي في مسنده بإسناده عن ابن أبي ذئب، وذكر حديثا من حديث أبي شريح رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من قتل له قتيل فهو بخير النظرين، إن أحب أخذ العقل وإن أحب فله قوت. قلت الذي يقول هذا أبو حنيفة ابن سيماك، مش أبو حنيفة الإمام، يقول قلت لابن أبي ذئب: أتأخذ بهذا؟ قال: فضرب صدري وصاح كثيرا وقال: أحدثك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وتقول تأخذ به؟ نعم آخذ به، وذلك الفرض علي وعلى كل من سمعه، إن الله اختار محمدا صلى الله عليه وسلم من الناس فهداهم به وعلى يديه، فعلى الخلق أن يتبعوه طائعين أو داخرين، لا مخرج لمسلم من ذلك. فهذا يدل على مدى الاتباع، لأن بعض الأحاديث ممكن تخالف مذهب، ترى أن مثلا مذهب الفلاني يخالف هذا الحديث بتأويل آخر أو بنص أقوى منه، لكنه لما ثبت عنده الحديث وقيل تأخذ به أنكر على القائل وقال: كيف لا آخذ به بعد أن ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم. ومن هيبته في زمانه أنه كان مهابا بين الأمراء، ما حدث به أبو العيناء قال: لما حج المهدي دخل مسجد النبي صلى الله عليه وسلم فقال له المسيب بن زهير: قم هذا أمير المؤمنين. لما دخل المهدي وابن أبي ذئب جالس قالوا: قم الأمير دخل. فقال: إنما يقوم الناس لرب العالمين. فقال المهدي: دعه. قال المهدي: دعه، فلقد قامت كل شعرة في رأسك، فلقد قامت كل شعرة في رأسه، من هذه الكلمة، لأنه علم أن هناك أئمة لا يهابون ولا يخافون إلا من الله. فسكت المهدي وهو الخليفة في ذلك الوقت ولم يرد على ابن أبي ذئب، وكان بإمكانه أن يقتل هذا الرجل أو يفعل فيه ما يشاء، فله السلطة المطلقة. بيقول ابن أبي ذئب: حدثنا سعيد المقبوري. وسعيد هو ابن أبي سعيد المقبوري، وسمي بذلك لأنه كان يسكن بجوار المقابر، يسكن بجوار المقابر فسمي المقبوري، يعني هو لم يكن تربي، ما كانش بيشتغل تربي، لكنه كان يسكن بجوار المقابر، زي مثلا يقول لك خالد الحذاء، خالد الحذاء ما كانش بتاع أحذية، لكنه كان يجلس مع الحذائين، فلذلك سمي بخالد الحذاء. عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يأتي على الناس زمان لا يبالي المرء ما أخذ منه أمن الحلال أم من الحرام. يأتي على الناس زمان لا يبالي المرء ما أخذ منه، يعني من المال، أمن الحلال أم من الحرام. ومعنى الحديث أنه يقصد رجلا واحدا، رجل يستوي عنده الحلال والحرام، يعني لو جاءه المال من طريق حلال لا بأس به، وهذا لا شيء فيه، لأنه لو أخذه من طريق حلال فهذا هو المطلوب، لكن المصيبة أن يتساوى الأمر بين أن يأتيه من حلال ويأتيه من حرام، وكلاهما عنده واحد، فإذا جاءه من حلال لا بأس به، وإذا جاء من حرام لا بأس به، وكلاهما على أمر واحد. فإذا المنفي في الحديث هي المساواة، أن يساوي بين الحلال والحرام، فلا يبالي لو جاءه من حرام ما رده، كما لو أنه جاءه من حلال، فهذه هي المصيبة. لذلك التورع في الكسب الطيب من أصعب الأعمال. ربما ترى رجلا ناسكا عابدا لكنه لا يبالي من أي المال أكل، فربما لا يتورع عن شبهة ربا أو رشوة أو غير ذلك، فتراه يجمع بين الحلال والحرام، تبقى دي المصيبة أنه لا يبالي من أين اكتسب. لذلك الله عز وجل يقول يا أيها الذين آمنوا أنفقوا من طيبات، من طيبات يعني من الطيب، لا ينبغي أن تجمع الطيب والخبيث، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام إن الله طيب لا يقبل إلا طيبا. فلا ينبغي أبدا أن يجمع الرجل بين الحلال والحرام، بل يتورع في كسبه. لذلك الصحابة والتابعون ومن بعدهم كانوا من أشد الناس ورعا في هذا الجانب. لذلك بيذكر يونس ابن يزيد الأيلي يقول ما هم رجلا كسبه إلا همه أين يضعه، إلا همه أين يضعه، فإذا اكتسب المال فإنه يهتم لذلك أين يضع ذلك المال. إذا اكتسبه من حلال وأنفقه في مصرفه الذي وجهه الله عز وجل له. قال الفضيل بن عياض لم يتزين الناس بشيء أفضل من السبط وطلب الحلال، فقال ابنه علي، وعلي إمام كأبيه، يا أبا إن الحلال عزيز، قال يا بني وإن قليله عند الله كثير، إن قليله عند الله كثير. قال أبو زكريا يحيى بن معين إمام المحدثين في باب العلل والرجال قال المال يذهب حله وحرامه يوما وتبقى في غد آثامه، ليس المتقي بمتق لإلهه حتى يطيب شرابه وطعامه ويطيب ما يحوي وتكسب كفه ويكون في حسن الحديث كلامه، نطق النبي لنا به عن ربه فعل النبي صلاته وسلامه. إذن فكل يجمع، الحلال يجمع والحرام يجمع، لكن كل إنسان يسأل يوم القيامة عن هذه المآثم التي أخذها. قال أحمد بن حفص دخلت على أبي الحسن يعني إسماعيل والد أبي عبد الله عند موته فقال لا أعلم، عفي إسماعيل أبو عبد الله مين؟ يقول دخلت على أبي الحسن يعني إسماعيل والد أبي عبد الله، البخاري اسمه إيه؟ محمد بن إيه؟ ابن إسماعيل، إسماعيل والد أبي عبد الله عن البخاري. قال دخلت على إسماعيل والد أبي عبد الله عند موته فقال لا أعلم من مالي درهما من حرام ولا درهما من شبهة. قال أحمد فتصاغرت إلي نفسي عند ذلك. ثم قال أبو عبد الله يعني البخاري ابنه أصدق ما يكون الرجل عند الموت، أصدق ما يكون الرجل عند الموت. قال خلف بن تميم سألت إبراهيم منذ كم قدمت الشام؟ قال منذ 24 سنة، ما جئت لرباط ولا لجهاد، جئت لأشبع من خبز الحلال. يعني ربما يبالغ في هذا الكلام، لكننا نبين أمثلة نضرب بها على تحري الحلال، أن الرجل إذا كان في مكسبه شبهة ربا، شبهة رشوة، شبهة محرم، ينبغي أن يتورع عن كسب الحلال، عن كسب الحرام، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال في الحديث وكل لحم نبت من حرام فالنار أولى به. فهذا الحديث يعد من دلائل النبوة، إذ أن النبي عليه الصلاة والسلام قد بين أنه يأتي على الناس زمان، وكأن هذا الكلام ما كان موجودا في عصره، لكنه وقع بعد ذلك، وقع بعد ذلك، فترى الناس لا يبالون من الحلال أم من الحرام يكتسبون. قال باب التجارة في البذ وغيره، التجارة في البذ وغيره. عارفين ايه هو البذ؟ البذ يعني القماش في المعنى الأعم والحرير في المعنى الأخص. التجارة في البذ، هذه الكلمة عندك مشكلة، التجارة في البذ، طيب شيل النقطة من على ازاي تبقى ايه؟ وضم الباء، البر يعني ايه؟ القمح. طيب احنا شيلنا النقطة، طيب شيل النقطة من على ازاي وافتح الباء، افتح الباء، البر، التجارة في البر، واخد بالك؟ يعني عكس التجارة في البحر. اختلاف العلماء في هذا الضبط عمل خلاف طويل. هو البخاري عايز يقول ايه، البز ولا البر ولا البر؟ هذا الخلاف، لان في بعض النسخ ممكن ترى اختلاف، لذلك ممكن نقطة واحدة في كلمة تعمل مشكلة، نقطة واحدة تعمل مشكلة كبيرة في معنى الكلام. يعني مثلا لما بيذكروا امثلة على التصحيح في النقط، تصحيح الكلمات في النقط، لما قال بعض الامراء لبعض عماله احصلي عدد الجنود عندك، نقطة طارت في من الحجر ووقعت على الحاء بقت ايه، خاء. طب ايه الكلمة؟ احصلي عدد الجنود عندك. شوف التغير الكبير، يعني ممكن يضيع أمة عشان نقطة واحدة، عشان نقطة واحدة. لكن معظم نسخ البخاري على البز بضبط الزاي، بضبط الزاي، وهذا هو الصحيح كما في النسخ المعتمدة عند البخاري. قال: باب التجارة في البز وغيره. وقوله عز وجل: رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله. وقال قتادة: كان القوم يتبايعون ويتجرون، ولكنهم إذا نادهم حق من حقوق الله لم تلههم تجارة ولا بيع عن ذكر الله حتى يؤدوه إلى الله. لما نزلت هذه الآيات كان عبد الله بن عمر يسير في السوق، فرأى الصحابة يتبايعون في السوق، فلما أذن المؤذن للصلاة أغلقوا حوانيتهم، أغلقوا الحوانيت، فقال عبد الله بن عمر رضي الله عنهما: نزلت في هؤلاء هذه الآيات، نزلت فيهم هذه الآيات، لما سمعوا ذكر الله تعالى أغلقوا الحوانيت وهرولوا إلى الصلاة. هذا حق، رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله. ومعنى التجارة في الآية يعني الشراء، لا تلهيهم تجارة ولا بيع، يعني شراء ولا بيع كلاهما، لا تلهيهم التجارة ولا البيع عن ذكر الله وإقام الصلاة. قال: حدثنا أبو عاصم هو النبيل الضحاك بن مخلد عن ابن جريج وهو عبد الملك ابن عبد العزيز، قال: أخبرني عمرو بن دينار عن أبي المنهال قال: كنت أتجر في الصرف، فسألت زيد بن أرقم رضي الله عنه فقال: قال النبي صلى الله عليه وسلم، ثم حول السند فقال: حا. وحدثني الفضل بن يعقوب قال: حدثنا الحجاج بن محمد وهو المصيصي الأعور، قال ابن جريج: أخبرني عمرو بن دينار وعامر بن مصعب أنهما سمع أبا المنهال يقول: سألت البراء بن عازب وزيد بن أرقم، زيد بن أرقم، وزيد هو مصدق الأذن، زيد من مناقبه أنه مصدق الأذن، عن الصرف فقال، يعني ايه مش عارف يعني ايه مصدق الأذن، لما قال المنافقون كلمة فسمعها زيد بن أرقم، سمعها زيد بن أرقم فنقلها إلى النبي عليه الصلاة والسلام، فجاء المنافقون وأنكروا أن يقولوا هذه الكلمة. نعم، ما هو المنافقين يعني عبد الله بن سلام قال هذه الكلمة، فجاء المنافقون وأنكروا أنهم قالوا ذلك، فأنذر الله تصديق ما قال زيد فلقب بمصدق الأذن. نعم نعم، ولقد قالوا كلمة الكفر. قال: سألت البراء بن عازب وزيد بن أرقم عن الصرف فقال، عارفين ايه هو الصرف؟ الصرف بيع النقود بالنقود، بيع النقد بالنقد، يعني جنيه مصري بريال سعودي، جنيه مصري بدولار امريكي مثلا، هذا نقد بنقد يسمى صرف. ايوه، كلمة صرف كلمة عربية صحيحة. فكلمة صرف يعني بيع النقد بالنقد، بيع النقد بالنقد. فقال: كنا تاجرين على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فسألنا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الصرف فقال: إن كان يدا بيد فلا بأس، إن كان يدا بيد فلا بأس. وإن كان نسيئا فلا يصلح. إن كان نسيئا فلا يصلح. الربا على قسمين يا جماعة، الربا على قسمين، ربا الفضل وربا النسيئة. عارفين ايه معنى ربا الفضل؟ ها؟ يعني يزيد في المقدار. يعني مثلا هديك مثلا كيلو تمر من عندي وتعطيني 2 كيلو، يزيد في المقدار في وقت واحد، ده يسمى ربا الفضل. وربا النسيئة هو اشتراط الزيادة بعد الأجل، اشتراط الزيادة على الأجل. يعني بعد مثلا شهرين هاخدهم منك كام؟ بعد مثلا ما كانوا 100 ب150. إذا اشتراط الزيادة بعد الأجل يسمى ربا نسيئة. وربا الفضل حرم من أجل ربا النسيئة، يعني خطوة لتحريم ربا النسيئة، وكلاهما ربا محرم. فقال إن كان يدا بيد فلا بأس، وإن كان نسيئا فلا يصلح. لذلك في الحديث في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه مرفوعا قال: الذهب بالذهب، والفضة بالفضة، والبر بالبر، والملح بالملح، يدا بيد، المعطي والآخذ سواء، المعطي والآخذ سواء. فينبغي أن يكون يدا بيد، ولا ينبغي أبدا أن يكون في بيع الذهب والفضة نسيئة. يعني مثلا المشهور عند بعض تجار الذهب، انت راح تشتري قطعة ذهبية، فالقطعة ثمنها ب1000 جنيه، انت معاك 800، قال لك يا عم احنا عارفين بعض واحنا الامثلة فيها امانة، خد الذهب وبعد شهر فلوس، هذا محرم مع وجود الامانة والثقة، يحرم ذلك يدا بيد. ما ينفعش يشتري الذهب بالآجل ابدا، فاذا اشتراه بالآجل وقعت الربا لا محالة. فشرط في بيع الذهب والفضة أن يكون بهذه الصورة: التساوي في الكمية ومنع الزيادة. شرط، يعني 50 درهم ذهب ب50 درهم ذهب، وخد بالك. طيب هل بيصرف في ذلك الـ يعني قيمة الذهب، يعني مثلا عيار 18 وعيار 20، وخد بالك هذه على اختلاف بين أهل العلم، لكن الذي رجحه أكثر أن العبرة بالحجم، بالقيمة والكمية. إذا كان 50 درهم يغير ب50 درهم ولا يزاد في ذلك. فشرط أن تكون الكمية متحدة، ومنع النسيئة، يعني منع الآجل في بيع الذهب والفضة. بيقول: باب الخروج في التجارة. وقول الله عز وجل: فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضله. قال: حدثني محمد بن سلام. واختلف أهل العلم والضبط في ضبط اسمه، فقال بعضهم بتخفيف اللام محمد بن سلام، وقال البعض بتشديد اللام محمد بن سلام. وصنف المنذري كتابا في ضبط اسم شيخ البخاري، وسماه رفع الملام في ضبط اسم شيخ البخاري محمد بن سلام. قال: أخبرنا مخلد بن يزيد، قال: أخبرنا ابن جريج، قال: أخبرني عطاء عن عبيد بن عمير أن أبا موسى الأشعري استأذن على عمر بن الخطاب رضي الله عنه فلم يؤذن له، وكأنه كان مشغولا. قال: فرجع أبو موسى، ففرغ عمر فقال: لم أسمع صوت عبد الله بن قيس، ائذنوا لهم. قيل: قد رجع. فدعاه فقال: كنا نؤمر بذلك. فقال: تأتيني على ذلك بالبينة. فانطلق إلى مجالس الأنصار فسألهم، فقالوا: لا يشهد لك على هذا إلا أصغرنا أبو سعيد الخدري. فذهب بأبي سعيد الخدري فقال عمر: أخفي علي هذا من أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ الهان الصفق بالأسواق، يعني الخروج إلى التجارة. هذا الحديث يبين عدة مسائل. عمر بن الخطاب كان في البيت، وطرق الباب أبو موسى الأشعري، وعمر كان مشغولا في البيت. فلما ذهب أبو موسى الأشعري سأل عنه عمر، فأخبره أبو موسى بهذا الحديث. عمر لم يعرف هذا الحديث، فقال أخفي علي هذا؟ يعني أمر الاستئذان من الأمور، الأمور الأدب والأمور التي يعرفها الصغير والكبير، أجهلها أنا؟ طيب، واحد ممكن يقول لك عمر ثبت عنه أنه استأذن، ثبت عنه الاستئذان في عهد النبي عليه الصلاة والسلام، فكيف تجمع بين هذا وذاك؟ كيف؟ لما آل من نسائه شهرا وجلس في مشربة، جلس في مشربة يعني في مكان مرتفع، وجلس وحده شهرا كاملا، قال فاستأذن عمر فلم يؤذن له، واستأذن الثانية فلم يؤذن له، واستأذن الثالثة فأذن له، فدخل على النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله أطلقت نساءك؟ إذا وقع الاستئذان ولا ما وقعش؟ وقع الاستئذان. طيب هنا عمر في هذا الحديث يحكي هذا الحديث وهذه القصة كانت بعد وفاة النبي عليه الصلاة والسلام، فكيف نقول بأن عمر يجهل هذه السنة؟ فلذلك قال العلماء ربما أن يكون عمر نسي هذه السنة، نسيها، أو كان يحكي ويقضي بعلمه في هذا الأمر، يقضي بعلمه في هذا الأمر، فربما كان أمر الاستئذان عنده ليس له علم مرفوع إلى النبي عليه الصلاة والسلام، بل كان باجتهاده، فلذلك لما اختلف مع أبي موسى لم يقض بعلمه، لكنه أراد شيئا مرفوعا إلى النبي عليه الصلاة والسلام، فهذا تأويل، يعني إما أن يكون لم يقض بعلمه في المسألة، وإما أن يكون نسي الحكم فلذلك أنكر على أبي موسى الأشعري. بيقول الحديث مرة ثانية حتى نقف عند كل مرة. نعم. في إيه؟ في الاستئذان؟ أيوة. لا هي ليس في الاستئذان. ليس في الاستئذان. يعني وافق ربه في أي؟ في أمر الحجاج؟ وفي أسارة بدر وفي تطليق نسل نساءه في الأطفال في أسر بحيوان أسر بدر، لكن الآية جماعة الآية مش في الاستئذان في على البيوت، الآية في سورة النور الله تعالى يقول يا أيها الذين آمنوا يستأذنكم الذين ملكت أيمانكم والذين لم يبلغوا الحلم منكم ثلاث مرات. ثلاث مرات استئذان ولا ثلاث مرات يعني الوقت من قبل صلاة الفجر؟ هنا التفصيل، يعني الثلاث مرات دول ليست الوقت، الاستئذان ده معنى الطرق الباب، لكن ثلاث مرات هي أوقات الاستئذان، فتكلمت على الوقت في الآية ولم تتكلم على كيفية الاستئذان على الأبواب. لكن موضوع أن عمر وصف ربه في الاستئذان يعني لا أظنها في الاستئذان، نرجع إليه إن شاء الله. لكن الشاهد أن عمر في هذا الحديث أنكر على أبي موسى الحديث، فبيقول أن أبا موسى استأذن على عمر ابن الخطاب رضي الله عنه فلم يؤذن له وكأنه كان مشغولا. طيب أنت الآن ذهبت إلى رجل في بيته، كيف تستأذن عليه؟ أي صفة الاستئذان؟ كيف يطرق الباب؟ هل الاستئذان أن تطرق الباب باليد ولا باللسان والصوت؟ ممكن بالاثنين. فصفة الاستئذان كما قال جمهور العلماء السلام عليكم أأدخل، دي الأولى، والثانية والثالثة. طيب وقلنا بأن الاستئذان ثلاثا، طيب بعد الثلاثة رجل لم يخرج، هل تزيد على الثلاثة ولا تكتفي وتنصرف؟ طبعا دلوقتي اللي بيتخبط على بيعمل ايه؟ بيكسر الباب، يعني بيخبط ايه؟ رقع. طيب هو خبط الثلاثة وبعد الثلاث لم يخرج احد، هل يزيد على ذلك ولا يكتفي بالثلاث وينصرف؟ احنا عايزين ايه؟ عايزين الشرع، لان احنا كلنا بننتظر ثلاثة وعشرة وخمستاشر وينصرف. ليه؟ لان هذا هو النص. لكن وعلى هذا جرى جمهور العلماء أنه يستأذن ثلاثا، فإذا لم يؤذن له رجع، رجع. طيب لكنهم استثنوا بعض الحالات، قالوا إن تيقن المستأذن أن من بالبيت لم يسمع جاز له أن يترك زيادة على الثلاث، زيادة على الثلاث جاز له ذلك، وكره الزيادة بغير ضرورة، يعني إذا كان هناك حاجة ملحة يجوز له أن يزيد على الثلاث، لكن بغير ضرورة وترك أكثر من ثلاث يكره له ذلك. إذن دي أداب يا جماعة مهمة جدا. لذلك النبي عليه السلام كان إذا تكلم بالكلمة أعادها ثلاثا، وإذا سلم على قوم سلم ثلاثا. يعني مسألة يعني الزيادة على الثلاث في بعض المسائل تذم. فبيقول أن أبا موسى الأشعري استأذن على عمر بن الخطاب رضي الله عنه فلم يؤذن له. طيب، عمر في ذلك الوقت كان رجل من عوام المسلمين ولا الخليفة؟ الخليفة. يعني معنى ذلك أن الباب ليس عليه حراس، الباب معلوش حارس، لأنه دخل وذهب إلى الباب وطرق الباب ونادى عليه، فلم يكن على بابه دواب، لم يكن على بابه دواب. فهذا يدل على تواضع الصحابة مهما كانوا كبارا. فعمر هو الخليفة بابه لم يكن عليه دواب، فلذلك دخل أبو موسى فطرق الباب، لكن عمر كان مشغولا. وهذا يدل على أن الرجل إذا كان في بيته مشغولا بأمر من أمور الدين أو الدنيا يجوز له أن يتأخر عن المستأذن. يعني مش واجب علي وأنا مثلا أصلي في البيت أو أقرأ القرآن وأريد أن أنتهي من صلاة أو أختم مثلا هذه الصورة وكان وهي في آخرها، لا يلزمني أن أسرع من ذلك، بل ينتظر المستأذن حتى ينتهي صاحب البيت من أمره. عمر كان مشغول، ولا شك أن عمر لا يشغل إلا بطاعة، عمر رضي الله عنه لا يشغل إلا بطاعة، إما من أمر الدنيا أو من أمر الآخرة. فعمر كان مشغولا فلذلك ما استطاع أن يخرج إليه. لذلك أحد الصحابة رضي الله عنهم وسلم طرقه، فكان في ليلة الصباحية بتاعته، فخرج إليه مسرعا، خرج مسرعا رأسه يقطر ماء، يعني إيه؟ وكأنه من أول ما طرق الباب في هذه الفترة القليلة جدا اغتسل ووضع الماء على رأسه ثم خرج والماء عليه. فقال النبي عليه الصلاة والسلام: لعلنا أعجلناك، لعلنا أعجلناك. قال: إذا أعجلت أو فحط فعليك الوضوء، يعني إذا كنت مستعجل وليس هناك ثم صلاة ولا غيرها فتوضأ ثم اخرج إلى الناس ثم اغتسل بعد ذلك. إذا فلا يشترط للرجل أن يخرج بسرعة إذا كان مشغولا في بيته كما فعل عمر رضي الله عنه. يقول: فرجع أبو موسى بعد أن استأذن ثلاثا، رجع إلى أصحابه، ففرغ عمر فقال، قال لأهل البيت: لم أسمع صوت عبد الله بن قيس. من هو عبد الله بن قيس؟ هنا عشان حتى لا نقول أنه مثنان، فينبغي أن تعرف الاسم والكنية. فاسمه عبد الله بن قيس، وكنيته أبو موسى، ولقبه الأشعري، لقبه الأشعري. طيب يا جماعة، احنا بنقول ان عمر الان تكلم مع ابي موسى كلاما شديدا، قال: تأتيني على ذلك ببينة. يعني هو ابو موسى في الصحابة يعد صغيرا ام كبيرا ام في درجة متوسطة؟ يعني ايه منزلته في الصحابة، ايه مناقبه، حتى نقول ان ابو موسى رجل من صغار الصحابة؟ يعني مثلا نجمع مناقب ابي موسى الاشعري. اول حاجة ايه؟ أعطي مزمارا من مزامير آل داود، هذه منصبة عظيمة. فكان إذا قرأ القرآن تمايل الناس لقراءته، ولما قرأ يوما بالليل قرأ ليلة، فقمنا أزواج النبي عليه الصلاة والسلام يسمعن قراءتهم، فقال: وعلمت ذلك لحضرته تحذيرا ولشوقت تشويقا. فكان إذا قرأ القرآن استمع الناس له جميعا، كما نقل التابعون عنه: كان أبو موسى الأشعري إذا قرأ بنا وصلى بنا تمنينا ألا قرأ البقرة، تمنينا ألا من حسن قراءته وجمالها. فكان إذا قرأ استمع له الناس جميعا، حتى أن عمر، يعني بنقول أن عمر الآن بيكلمه كلام عنيف شوية، لكن عمر في غير هذا الموضع بيقول: ذكرنا ربنا يا أبا موسى، ذكرنا ربنا يا أبا موسى. فهذا يدل على أن أبا موسى كان رجل كبير في الصحابة. ليه؟ لأنه هاجر الهجرتين، هاجر الهجرتين، هجرة الحبشة وهجرة المدينة، فهو ليس صغيرا بل هو من كبار الصحابة ومن أعلم الناس بالقرآن في زمان النبي عليه السلام، بل كان يقرأ وكبار الصحابة يسمعون إلى قراءته. بيقول لم أسمع صوت عبد الله بن طيب، ائذنوا له. قيل قد رجع فدعا، فقال أبو موسى كنا نؤمر بذلك، وكأنه يقول بأن رجوعي هذا لم يكن عن هوى، لأنه يخشى أن يتهم أن يكون في أبي موسى الكذب. يعني أنت مش عايز توقف عليه شوية، عايزني أول ما تخبط أخرج مباشرة. فأراد يعني أراد أن يرفع تهمة على نفسه، فقال قد كنا نؤمر بذلك، فقال تأتيني على ذلك بالبينة. فانطلق إلى مجالس الأنصار فسألهم، فقالوا لا يشهد لك على هذا إلا أصغرنا أبو سعيد الخدري. اللي قال هذا الكلام لما ذهب أبو موسى الأشعري، بعض الصحابة جالسين في مكان ومعهم أبي بن كعب اللي هو الإمام الكبير. فلما رجع أبو موسى مفزوعا، كما في بعض ألفاظ الحديث رجع مفزوعا، عمر اللي بيقوله الكلام ده لا تأتيني على ذلك ببينة، فرجع مهرولا ومفزوعا. فلما رآه أبي قال لا يقوم معك إلا أصغرنا أبو سعيد الخدري. قال فذهب بأبي سعيد الخدري. فقال عمر لما ذهب سعيد أخبره بذلك، إذا استأذن أحدكم ثلاثا فلم يؤذن فليرجع، وذكر له الحديث. فقال عمر أخفي علي هذا من أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ ثم قال لنفسه الهان الصفق في الأسواق. الصفق يعني الخروج إلى التجارة، وكأن الخروج للتجارة كان مانعا من سماعه هذا الحديث عن النبي عليه الصلاة والسلام. يعني البعض يتمسك بهذا الحديث ويقول هذا الحديث دليل لأن عمر رضي الله عنه لا يقبل خبر الواحد، خبر الأحد غير مقبول عند عمر، واستعملوا ذلك الدليل وقالوا به. وهذا الكلام مخضوع فيه، يعني كلام أن عمر لم يقبل خبر الواحد كلام باطل من عدة وجوه. لماذا؟ من الذي أخبر عمر بالحديث بعد أبي موسى؟ واحد ولا جماعة؟ واحد أيضا، فليس دليلا. أبو سعيد هو الذي أخبره، والحديث لم يرتفع إلى حد التواصل مهما كان. عمر قبل الكلام من خبر الواحد، فلذلك قال عمر في بعض ألفاظ الحديث يا أبا موسى إنا لا نتهمك في دينك، ولكن أردنا أن نتثبت، أراد أن يتثبت من الأمر. فبين عمر العلة، كيف يخفى عليه ذلك؟ أمر الاستئذان لا أعرفه، فأنكر على نفسه ذلك أن لا يعرف هذه السنة. فبين عمر أنه ما رد أبا موسى لأنه لا يقبل خبر الأحاد، بل يتثبت من سماع هذا الحديث، وإلا فإن أبا سعيد حدثه به فما ارتفع إلى حد التواتر بل ولا حد الشهرة أيضا. نعم أيوة أجاب الموضوع الصناعي. لا الاستئذان بهذه الصورة، يعني إذا استأذن أحدكم ثلاثا فلم يؤذن فليرجع، الاستئذان معروف عند الصحابة كلهم، لكن الصورة دي إن يستأذن ثلاثا فإذا لم يأذن رجع عمر يجهلها. إذا قيل، لكن هو لم يقل، ده هو سأل خرج أين عبد الله بن قيس تعذب، يعني هو لما طرق الباب وكان مشغول فظن أن أبا موسى ينتظر على الباب، فلذلك خرج عمر وكان مشغولا قال أين أبو موسى، لكنه لم يقل ارجع، ده كان منتظر، يعني عمر كان عايز يكلم أبو موسى الأشعري. قال باب التجارة في البحر. وقال مطر لا بأس به، وما ذكر الله في القرآن إلا بحق، وما ذكره الله في القرآن إلا بحق. ثم تلا وترى الفلك مواخر فيه ولتبتغوا من فضله. والفلك السفن، الواحد والجمع سواء. وقال مجاهد تمخر السفن الريح ولا تمخر الريح من السفن إلا الفلق العظام. الآية في سورة النحل، ذكر فضل الله عز وجل على عباده في تسخير كثير من الدواب لعباده، كما قال الله عز وجل: والخيل والبغال والحمير لتركبوها وزينة ويخلق ما لا تعلمون، إلى أن قال الله تعالى: وهو الذي سخر البحر لتأكلوا منه لحما طريا وتستخرجوا منه حلية تلبسونها وترى الفلك مواخر فيه ولتبتغوا من فضله ولعلكم تشكرون. هنا الله تعالى سخر البحر، وهو الذي سخر البحر، سخر البحر، وكأن البحر مسخر كالدواب، كما قال: والخيل والبغال والحمير لتركبوها وزينة. كذلك البحر مذلل، البحر جعله الله تعالى مذللا، ولولا ذلك لعصى علينا ولفاض بمائه فأغرق الناس جميعا. فالله تعالى سخر البحر حتى يبتغي الناس من فضله. فقال: وترى الفلك مواخر، مواخر يعني جوارج، تذهب وتجيء، تذهب وتجيء، وترى الفلك مواخر فيه ولتبتغوا من فضله. فقوله ولتبتغوا من فضله هذه كلمة عامة تشمل التجارة، رجل يتاجر فيخرج في البحر ويركب البحر للتجارة، رجل يصطاد وغير ذلك. البخاري عايز يرد على جماعة من العلماء منعوا الركوب في البحر للتجارة، قال لك: أنت بهذا تلقي بنفسك في التهلكة، القاء في التهلكة، فلا يركب البحر للتجارة. فالبخاري عايز يقول لا، الله تعالى يقول بخلاف ذلك: ولتبتغوا من فضله، وهذه آية عامة. ثم ساق عدة أحاديث في بيان جواز التجارة إذا لمن ركب البحر. بيقول: وقال مجاهد: تمخر السفن الريح. تمخر يعني تشق السفن الرياح وهي تسير في طريقها، ولا تمخر الريح من السفن إلا الفلق العظام. يعني معنى مواخر يعني تشق لكن بصوت مرتفع، فهذا الصوت لا يخرج إلا من السفينة الكبيرة، أما المركب الصغير فلا يصنع صوتا ولا يمخر. فهذا معنى قول مجاهد. وقال الليث: حدثني جعفر ابن ربيعة عن عبد الرحمن بن هرمز عن أبي هريرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه ذكر رجلا من بني إسرائيل خرج في البحر فقضى حاجته. وساق الحديث، البخاري توقف عند هذا اللفظ وما ذكر بقية الحديث، ثم أحالنا على موضع في صدر كتاب الكفالة، فنرجع إلى هذا الموضع ونقرأ الحديث هناك. يقول: قال أبو عبد الله يعني البخاري، وقال الليث: حدثني جعفر بن ربيعة عن عبد الرحمن بن هرمز عن أبي هريرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه ذكر رجلا من بني إسرائيل سأل بعض بني إسرائيل أن يسلفه 1000 دينار. هذا الرجل يحكي فيه النبي صلى الله عليه وسلم عن أمر وقع في بني إسرائيل، يعني هو لم يره ولم يشاهد هذه القصة لكنه علمها بالوحي، فهو في شرع من قبلنا ثم جاء في شرعنا ما يؤكد هذا الكلام، ف
فصار هذا الكلام هو تشريع لنا أيضا. فقال ائتني بالشهداء أشهدهم، فقال كفى بالله شهيدا، قال فأتني بالكفيل، قال كفى بالله كفيلا، قال صدق، فدفعها إليه على أجل مسمى، فخرج في البحر فقضى حاجته، يعني ركب البحر وقضى ما يريد، أخذ الألف دينار ثم سار في الطريق وركب البحر وقضى حاجتهم، ثم التمس مركبا يركبها يقدم عليه للأجل الذي أجله، فلم يجد مركبا. طبعا هذا الكلام يدل على أمانة شديدة، أن هذا الرجل الذي أعطاه الألف دينار لما قال ائتني بالشهيد فقال هذا المستسلف كفى بالله شهيدا فرضي بالله، يعني مجرد هذه الكلمة أن يكون كفى بالله شهيدا يرضى بالله، قال ائتني بالكفيل فقال كفى بالله كثيرا فرضي بالله، بمجرد أن ذكره بالله بمجرد هذا الكلام لم يكتب هذا الدين، فبمجرد هذا الذكر فقط ترك الإشهاد وترك الكتابة لتذكيره بالله تعالى. يعني تجد أمور متناقضة، يعني كان أحد العلماء يغتسل في البحر ووضع ثيابه على شاطئ البحر، ثم خرج فإذا اللص يريد أن يسرق ثيابه، عايز يأخذها كلها، فقال هذا العالم دعهم لي وأعاهدك بالله أن أعطيك ما تريد إذا تركتني، قال لا، وأخذ يعطيه المواثيق والعهود، قال إنك تقول هذا الكلام فإذا رجعت إلى مواليك قبضت علي، قال أعاهدك بالله إذا تركتني ذهبت إلى هناك فأعطيتك ما تريد. ففكر اللص وقال لهذا العالم لقد تفكرت في أمر اللصوص من عهد النبي صلى الله عليه وسلم إلى يومنا هذا، فلم أرى لصا يأخذ نسيئة، فأكره أن أبتدع، أكره أن أبتدع. فشوف الكلام تناقض شديد، رجل يعني يسمع ذكر الله تعالى ولا ينتهي، هذا الرجل يقول ائتني بالشهيد قال كفى بالله شهيدا فرضي بالله تعالى، يقول ثم التمس مركبا يركبها يقدم عليه للأجل الذي أجله فلم يجد مركبا، قال فأخذ خشبة فنقرها فأدخل فيها ألف دينار وصحيفة منه إلى صاحبه، ثم زجد موضعها، يعني وضع المال في الخشبة داخل الخشبة وأغلقها وأحكم غلقها، وكتب صحيفة إلى صاحبه ووضع المال والصحيفة وأغلق هذه الخشبة، ثم أتى بها إلى البحر فقال، قال هذا الرجل اللهم إنك تعلم أني كنت تسلفت فلانا ألف دينار فسألني كفيلا فقلت كفى بالله كفيلا فرضي بك، وسألني شهيدا فقلت كفى بالله شهيدا فرضي بك، وإني جهدت أن أجد مركبا أبعث إليه الذي له فلم أقدر، وإني أستودعكها، فرمى بها في البحر حتى ولدت فيه. طب بالله عليك، مثل هذه الصورة، رجل أخذ خشبة وألقاها في البحر وبينه وبين صاحبه مفاوز، مسافات طويلة، الاحتمال في وصول الخشبة إلى هذا الرجل كم في المئة؟ يعني ما أظن تصلح في الميت ده مهلك. ألقى الخشبة في البحر ثم رماها في البحر وصاحبه في بلد بعيد على الشاطئ الآخر، ودي مش ترعة، ده بحر شديد وطويل، رجل سافر أكثر من شهر ومع ذلك وضع هذه الخشبة وتوكل على الله تعالى. قال ثم انصرف وهو في ذلك يلتمس مركبا يخرج إلى بلده. قال فخرج الرجل الذي كان أسلفه، يعني صاحبه اللي أعطاه المال، خرج ينتظر صاحبه متى يأتي. قال فخرج الرجل الذي كان أسلفه ينظر لعل مركبا قد جاء بماله. قال فإذا بالخشبة التي فيها المال فأخذها لأهله حطبا، أخذها لأهله حطبا، فلما نشرها وجد المال والصحيفة. ثم بعد أن وجد المال قدم الذي كان أسلفه فأتى بالألف دينار. يعني شوف الأمانة إلى هذه الدرجة، يعني أعطى الألف دينار في الخشبة ورجع بالألف دينار أيضا، يعني هو على علم لعله يقول ربما لا تصله هذه الخشبة فآتيه بالألف دينار، يعني وكأنه وضع الألف دينار وفاء بالموعد، وفاء بالموعد، لكنه سوف يعطيه ألف دينار أخرى سدادا لحقه. شوف الوفاء بالوعد، كلفه ألف دينار ثم ألف دينار أخرى لأنه لا يعلم هل وصلت أم لم تصل. يقول ثم قدم الذي كان أسلفه فأتى بالألف دينار فقال والله ما زلت جاهدا في طلب مركب لآتيك بمالك، فما وجدت مركبا قبل الذي أتيت فيه. قال هل كنت بعثت إلي بشيء؟ قال أخبرك أني لم أجد مركبا قبل الذي جئت فيه. قال فإن الله قد أبدى عنك الذي بعثت في الخشبة، فانصرف بالألف دينار راشدا. إذن هذا الحديث يدل على فضل الأمانة، وهو حديث في البخاري، وفيه وصف للنبي صلى الله عليه وسلم بجماعة صدقوا وعد الله تعالى، فكان صادقا في الوعد فصدق الله معهم. الرجل ألقى الخشبة ثم توكل على الله، ولأنه علم أنه لما قال الرجل كفى بالله شهيدا ورضي بالله، يعلم يقينا أن الله عز وجل سيوصل هذا المال إلى صاحبه، فرضي بالله كفيلا ورضي بالله شهيدا. هذا الحديث يدل دلالة هامة على أن الأمانة رفعها من علامات الساعة. في حديث البخاري في رفع الأمانة، إن الأمانة نزلت في جذر قلوب الرجال فعلموا من القرآن ما علموا، ثم أخبر عن رفعها وذكر الحديث وقال يقال في بني فلان رجل أمين وما في قلبه مثقال ذرة من إيمان. يعني الأمانة هتصل إلى مستوى أن يقال إن في البلد الفلانية واحد أمين يعطي الأمانة. شوف الأمر يصل إلى هذه الدرجة، وما في قلبه مثقال ذرة من إيمان. يعني الآن احنا مثلا نقول فلان من الناس في القاهرة الطبيب يعني ماهر في الجراحة، وفلان مثلا في الإسكندرية رجل عالم في الفقه، كذلك يقال قرب قيام الساعة فلان في القاهرة أمين. شوف المصيبة أن تصل إلى هذه الدرجة أن ترفع الأمانة. لذلك يقول الله تعالى مبينا ومحذرا إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها. نكتفي بهذا القدر والله تعالى أعلم. أحد الإخوة بيسأل عن فوائد البنوك، هل يتصدق بها في عمل في الدعوة؟ طبعا فوائد البنوك ربا خالص، ربا خالص. والربا إذا تصدق به الرجل فإنها صدقة لا يرجى ثوابها، لا يرجى ثوابها، لكن يجب عليه أن يتخلص منها، يجب عليه أن يتخلص من هذا المال. واختلف العلماء كيف يتخلص في هذا المال، هل يوضع في أي مكان، يوضع في المباحات أم في الطاعات أم في أمور تعد من أمور الخبائث. بعض أهل العلم عمم وقال يجوز وضع هذا المال في أي مصرف، لكن الصحيح أن هذا المال يوضع في المباحات وفي غير أمر الدعوة إلى الله تعالى والطاعة، لأن الله تعالى طيب لا يقبل إلا طيبا، فيوضع في أي بناء في أي مكان، لكن لا يوضع في مكان يصنع فيه دعوة إلى الله تعالى ولا في طلب العلم، لأنه مال خبيث. فيتصرف في هذا المال ويجب عليه أن يتصرف فيه وينفقه في هذه المصارف، لكن في الدعوة إلى الله تعالى لا يجوز أن يوضع هذا المال في أمور الدعوة إلى الله تعالى. لا لا. امرأة أتمت نفاسها قبل 40 يوما وبعد 40 يوما بستة عشر يوما نزل عليها دم لونه أحمر يختلف عن دم الدورة، وظل هذا الدم ينزل عليها 4 أيام أو 5، فهل هذا دم دورة، وهل تسقط عنها الصلاة في هذه الأيام أم لا؟ نعم، المرأة أتمت نفاسها، يعني يا جماعة في أمر النفاس أو في الحي بصفة عامة، الأمر يدور مع نزول الدم، مع انقطاعه ومع نزوله، والحكم يدور مع ذلك. يعني ممكن امرأة يأتيها النفاس ثم بعد أسبوع ينقطع الدم وتطهر، نقول يجب عليك الصلاة والصيام لانقطاع الدم، العبرة بنزول الدم وانقطاعه. فإذا انقطع الدم ولو بعد يوم جاز لها الصلاة، إن استمر الدم ولو إلى بعد 40 لا تصلي، لا تصلي، لأن العبرة بانقطاع الدم. العلماء البعض قيد وقال إلى 40، والبعض زود وقال إلى 60، لكن الصحيح في مذاهب العلماء أن الأمر يدور مع العلة، مع نزول الدم ومع انقطاعه. فإذا انقطع الدم فوجب عليها الصلاة وقد طهرت، إذا استمر الدم في نزوله فإنها تظل على هذه الحال لا تصلي ولا تصوم حتى ينقطع الدم، كما هو مذهب كثير من العلماء، كما نص عليه غير واحد كالإمام أحمد وغيره. والله تعالى أعلم، وشكر الله لكم، السلام عليكم.